أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بفضله ومنه تبارك وتعالى انتهينا الدروس السابقة من إتمام الأصل الثاني من أصول الدين، ألا وهو العدل الإلهي. انتهينا من الكلام في العدل الإلهي والمباحث المرتبطة به. نشرع هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث عن الأصل الثالث من أصول الدين، ألا وهو النبوة. قال: عقيدتنا في النبوة، نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم، فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولغرض تنزيه. التفتوا، هذه وظائف الأنبياء دي يذكرها. وظائف الأنبياء شنو؟ لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولغرض تنزيههم وتزكيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات بعد، وتعليمهم الحكمة والمعرفة بعد، وبيان طريق السعادة والخير لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق بها، فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. المصنف وبغية التمهيد لإثبات أن النبوة وإرسال الأنبياء أمر واجب بحكم قاعدة اللطف الإلهي، مضافا إلى أنه العقل يرشد إلى ذلك، إن أن الضرورة قاضية بوجود الأنبياء. فتمهيدا لإثبات ذلك شرع المصنف في بيان أهمية وجود الأنبياء في حياة البشرية ومدى الحاجة إليهم. بدءا إخواني أخواتي، دعونا نتوقف عند جملة من الآيات القرآنية الكريمة التي تعطينا صورة واضحة عن حياة الإنسان قبل مجيء الأنبياء، ومن ثم دور الأنبياء وما الذي أحدثوه في حياة الإنسان. لو عدنا إلى الآية 213 من سورة البقرة، قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية 213 من سورة البقرة. الآية تقسم حياة الإنسان إلى 7 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الحياة البدائية التي لم يألف فيها الإنسان حياة الاجتماع، حياة بداء وحياة بدائية. المرحلة الثانية مرحلة الدخول في أمم ومجتمعات بدأت تتشكل وتظهر نسائج اجتماعية هنا وهناك للحياة البشرية، ولكن لا يوجد تدافع باعتبار أن الثروات الطبيعية تغطى حاجة الإنسان، والأرض واسعة وأفراد البشرية قليلين كانوا. المرحلة الثالثة مرحلة الاصطدامات والتنازعات والصراعات اللي نشأت بين بني البشر بسبب التدافع والتزاحم على المصالح، وإن كانت مصالح مادية بسيطة، وإن كانت مصالح مادية بسيطة. هذه مرحلة. المرحلة الرابعة مرحلة الإنقاذ. مرحلة الإنقاذ. أنا قبل أن أدخل في مرحلة الإنقاذ لابد أن أوضح مسألة مهمة جدا، أنه القرآن في مطلع الآية يقول كان الناس أمة واحدة، ناس على الفطرة، ناس على الفطرة كلها تعيش بأمن وسلام واستقرار. ثم بدأت تظهر النزاعات، الأسباب أو بالأحرى يعني من الذي يقف وراء هذه النزاعات؟ ما هي العوامل؟ ما هي المؤثر؟ ما هي الدوافع الباعث على النزاع منه؟ ثلاث جهات كانت تقف وراء اضطراب حياة الإنسان. ثلاث جهات. الجهة الأولى تتمثل بالنفس الإنسانية. النفس الإنسانية. النفس الإنسانية، تعلمون إخواني أخواتي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه وهو فاقد لكماله، فاقد لكماله، بخلاف يعني لأغلب كمالاته، بخلاف الحيوان. الحيوان يقول العلماء الحيوان واجد لكماله اللائق بشأنه، واجد لكماله اللائق بشأنه. فالإنسان فاقد لأغلب كمالاته بخلاف الحيوان. الحيوان واجد لكماله اللائق بشأنه، هو اللي يحتاج شنو؟ طعام، شراب، نكاح، هالأمور هذه اللي هي باق عليها الحيوان منذ أن خلق إلى يومنا هذا، لأن كل يعرفهم، عنده مجموعة غرائز، مجموعة قوى بإمكانه أن من خلالها يدير شؤونه. الله سبحانه وتعالى أعطاه ما يليق به ليدير به شؤونه، يدبر به أمره، بخلاف الإنسان فاقد لأغلب كمالاته. وبما أن فاقد لأغلب كمالاته يسعى لتشخيص ما هو كمال. إحنا هذا البارحة مر ويانا أنه يرى المنفعة مصلحة، يسعى لتشخيص ما هو كمال وما هو ناقص. هذا السعي طبعا هنالك نفس تنازع الإنسان، هنالك أو بالأحرى هنالك أربع قوى تتنازع داخل الإنسان: القوة الغضبية، القوة الشهوية، القوة الواهمة، والقوة العقلية. أربع قوى هذه تتنازع، كل واحدة منها تريد أن تقود الإنسان. الواهمة توهمه أن هذا كماله، الغضبية توهمه أنه كماله في الغضب، الشهوية توهمه أن كماله في الشهوات، العقلية توهمه أن كماله في الحكمة والمعرفة والعلم. هذه القوى تتنازع فيما بينها. كثير من الناس، كثير من الناس، لاحظوا، كثير من الناس صرعتهم أنفسهم، صرعتهم أنفسهم وتغلبت عليهم القوى الثلاث الأخرى في قبال القوى العاقلة، في قبال القوى العاقلة. هذا كان العامل الأول اللي أسهم في انحراف الإنسان عن مسيرة الفطرة السليمة، عن مسيرة الفطرة السليمة. العامل الثاني، العنصر الثاني اللي أسهم في انحراف الإنسان هو الشيطان. الشيطان طبعا بالمناسبة من الأحاديث اللي واردة في موضوع النفس، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، في ميزان الحكمة، في ميزان الحكمة. قلنا العنصر الثاني، العامل الثاني، الجهة الثانية التي تقف وراء انحراف الإنسان هو الشيطان. لو نقرأ الآيات القرآنية الكريمة من 12 إلى 17 سورة الأعراف عفوا، قال تعالى: قال ما منعك ألا تسجد. ألا تسجد يعني أن لا تسجد. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. بل أحسن قال أنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني يعني من الانتظار، يعني انطيني مهلة، انطيني مجال، أنظر أخرني أجلني، أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال لاحظوا هنا أنا محل الشاهد، نعم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم، لاحظوا أكثرهم شاكرين. هذه حقيقة. الشيطان طبعا الآن يدعي يقول ولا تجد أكثرهم شاكرين، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. القرآن يقول صادق، بسم الله الرحمن الرحيم، وأكثرهم للحق كارهون. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تعقلوا. صدق في وعده، ولا تجد أكثرهم شاكرين، صدق في وعده، صدق. فهذه الجهة الثانية التي تقف وراء انحرافات الإنسان. الجهة الثالثة المجتمع نفسه، المجتمع نفسه سواء على الصعيد الفردي أم على الصعيد الجمعي الجماعي. يعني مثلا يكفينا في سورة يوسف قصة زليخة وكيف أن الفرد ممكن أن يكون شنو، ممكن أن يكون عدوا للفرد ويحاول أن ينأى به عن التوجه باتجاه كماله في قصة زليخة وما صنعته مع نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. واضح جدا كيف أن الإنسان يسعى بأخيه الإنسان إلى الضلال، إلى الانحراف، إلى التمرد على الفطرة، إلى التمرد على الله. لولا أن نبي الله يوسف عليه السلام معصوم لا لكانت القضية شكل آخر. كذلك على المستوى الجمعي، مستوى أكو واحد يريد يظل فرد معين، أكو واحد يريد يظل أمة، يريد يظل أمة بأكملها. مثلا عندما نأتي إلى الآية 109 من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، أنتوا سجلوا الأرقام، أرقام الآيات، وبعدين إذا تحبون تقررون دروسكم قرروا على ضوء ما عندكم من أرقام. آية 109 سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يحبون أن يرجعون الأمة الإسلامية إلى الكفر. والآن مشاريع مليارات الدولارات تنفق وعبر مئات السنين، هدف شنو، الغرض شنو، الغاية شنو، ليش كل هذا؟ هاي أن يرد لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، كفار يريدون الناس تصير كفار، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. إنسان في وقف التعبير لطيف للإمام الكاظم عليه السلام في هذه القصة، حبذا لو ترجعون يعني تحاولون تراجعوها بالكافي، هذه القصة جدا لطيفة جدا، يعني قصة بها أبعاد هواية مهمة. هي قصة حصلت بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، والشيعة خلص الشيعة خواص الأئمة أرادوا أن يعرفوا من هو الإمام من بعد الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فيقول هشام ابن سالم ذهبنا إلى المدينة أنا وأبو جعفر الأحول اللي يسموه مؤمن الطاق، وبدأنا نبحث عن الإمام، لقينا عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق يدعي الإمامة. دخلنا عليه المضمون، أنا أختصرها جدا من القصة طويلة. يقول سألنا أسئلة وإذا بما يعرف يجاوب، فطلعنا من عنده نبكي، يعني اثنين نبكي، وين نروح يعني هسه، الى المرجئه، الى المعتزله، الى القدريه، الى 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 المهم. فيقول بينما احنا نمشي قعدنا في مكان، يقول واذا رجل شيخ كبير ياشر لي يقول لي تعال، يقول هذا الحكي المدينه مغروسه غرس شرطه المنصور الدوانيقي، يعني استخبارات، بل كي يظفرون بواحد شيعي يعرف من هو الإمام حتى يقتلون الإمام، قتلون الإمام الكاظم عليه السلام. يقول ما نقدر نحكي. فهذا لما أشر لي قلت هذا من شرطة المنصور، فقلت لأبو جعفر قلت له أنت اتنحى صير على جانب، هذا الرجل عرفني غريب مدينة، وإذا يقتلوني عادي يقتلوني بوحدي، ليش اثنين انا نقتل؟ انت سوي روحك ما تعرفني. فيقول درت وجه عنا ورحت ورا هذا الشيخ، امشي يمشي هو انا امشي وراه، الى ان وصلنا الى باب الشر عليه وهو طلع قبال. يقول انا طرقت الباب، طلع لي شخص قال لي ادخل ينتظروك. طبيت لقيت الامام الكاظم عليه السلام جالس. المهم دار حديث طويل بينه وبين الامام واسئله وكذا، اكتشف من خلالها انه هو الامام المعصوم من بعد الامام الصادق عليه السلام، وقص عليه قصه عبد الله الافطح، وانه لقينا عبد الله الافطح مدعوم من السلطه ويدعي الامامه. فشنو قال الإمام؟ قال تعبير جدا قوي هذا التعبير، قال يريد عبد الله أن لا يعبد الله، يريد عبد الله أن لا يعبد الله. أكو ناس همتهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد في الأرض، عداء مو معانا أمريكا غير أمريكا، عداءها مو معانا. واهم الذي يقول أنها تعادي الشيعة، تعادي الله سبحانه وتعالى. تعبير الشيطان الأكبر مو تعبير هيك يعني جزافا، لا فعلا العداء مع الله تبارك وتعالى، لا مع أمير المؤمنين ولا معي ولا معكم ولا مع، لا إنما أمير المؤمنين عرضا إجه رسول الله، عرضا إجه لأن الله جعل رسالته عندهما، ولا لو كانت الرسالة عند موسى العداء نفس العداء، العداء مع الله سبحانه وتعالى. لا يريدون أن يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض. هذه الجهة الثالثة التي أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.